أعتقد أنكم في غنى عنه. الشيخ بفضل الله تعالى بمحاضراته ودواته وإفتائه وتواجده في دول العالم وفي العديد من دول العالم أصبح يعني سابقا لقدومه إلى مثل هذه المحاضرات والندوات. ودعونا في البداية بس نضع بعض الأطر التنظيمية التي تضبط هذا اللقاء. ما كان المقترح أن يكون اللقاء اليوم والثلاثاء وغدا الأربعاء إن شاء الله عز وجل، وهو على ما هو عليه يعني الثامنة من الخامسة حتى الساعة التاسعة، وسامحونا على التأخير يعني بعض التأخير في الطريق، فسامحونا على هذا الأمر. الأمر الآخر من فضيلة الشيخ محمد يعني اقتراح لو أن ظروفكم تسمح بالحضور غدا في الصباح أيضا، لو أن الظروف تسمح في الصباح. يبدو أن الاثنين بدأوا قالوا لا 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 أنتم تدخلوا في المساء لكن هذا إضافة يعني
أيضا أضرب لك مثل يعني أنا طالع من الدوام جاي على طول.
ربنا يعزك في بلد فينا هذا العقد بيننا وبينكم على أنه الثلاثاء والأربعاء، فكانت هناك زيادة على أن يكون الأربعاء أيضا في الصباح. إحنا معاكم في العقد، فإذا توافقتم وكان في على هذا إجماع يأتي الشيخ في الصباح أربع ساعات أخرى. أما إذا كان هناك من يتعذر عليه الأمر فنحن على عهدنا مع حضراتكم. هل هناك من يرغب في الصباح؟
لا
طبعا، لأن كل الأمور متعلقة ببعضها.
ما في إلا أنا
مدارك، ما في معيش خلاص. وفي بعض الإخوة يغي من الدوامات، فلسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه. طيب الأمر الآخر كان فضيلة الشيخ اقترح أمر، هل تريدون أن نمر المرور الكرام على لجنة رحمية أم أن تكون هذه يعني بداية لمرحلة أخرى؟ يعني ممكن الشيخ في 8 ساعات إن هو يمر مرور الكرام، لكن كما تعلمون إن 8 ساعات ربما مع خصوصا مع وجود السبورة ربما لا تكفي، فالفرض أن تكتفي فقط بنصف المادة على أن تكون هناك يعني دورة أخرى في زيارات أخرى، أم الشيخ يمر مرور الكرام وننتهي من هذا الأمر؟
الأفضل مرور الكرام تفضل.
ما هو الأفضل؟
الأفضل
أفضل
الدائم.
لا هو لك صدر
أنا
عندي
فكرة
يعني.
فضل
شو حمد؟ أنا أقترح إذا الإخوة عندهم يعني نوع من الإلماء في الموضوع فمرور الكلام يكفي يعني، وإن كان المسألة أن كل الناس مبسوطة أو لا.
أنا أعتقد إن في نسبة كبيرة من الإخوان يعني
كلهم
يعني طلبة علم يعني طلبة علم. يعني حتى لو خدنا 175 بيت او 176 بيت لو خدنا منهم 10 بيت نقلهم من روح عليه هذه وجهه نظر. طيب
والله انا اؤيد كلام الشيخ مثل ما قال
مرور الكرام افضل.
مرور الكرام طيب لو كان هذا احنا عندنا الوقت احنا عندنا 4 ساعات هذا ساعتين ان شاء الله عز وجل، ثم نستريح في راحه بسيطه نصلي فيها صلاه العشاء على ساعتين من الان، ثم ان شاء الله عز وجل نكمل ما تبقى لنا.
الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا ومولانا والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد فان الله سبحانه وتعالى شرف ابانا ادم على ملائكته الكرام بما علمه من العلم الذي لم يكن يعلمه، فقد قال تعالى: وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد أشهد الله العلماء على أعظم شهادة مما شهد بها ويشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنه يرفع درجاته في الدنيا والآخرة. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه. فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة العلم والعلماء. وقد صح في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالفهم حتى يأتيهم الله وهم على ذلك. وثبت في الصحيحين كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما وعد الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكرع والعشب الكثير، فأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، فأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي وصلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ورشيتهم ورحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده ومن أرضى به عمله لم يسرح به نسبه. وثبت كذلك في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى في تاره الماء، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لضم ما يسمع. وكذلك علق البخاري وقد وصله غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا لي نارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ المال. كل هذا يقتضي منا أن نحرص جميعا على أن نتعبد الله تعالى بطلب العلم النافع. فتعلم العلم هو أول جهاد للنفس، فأنتم تعلمون أن ذروة سلام للإسلام الجهاد، والجهاد 14 درجة: 4 منها لجهاد النفس، واثنتان لجهاد الشيطان، و4 لجهاد المنافقين، و4 لجهاد الكافرين. فالأربعة التي هي لجهاد النفس: جهادها أولا على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. فهذه 4. وجهاد الشيطان درجتان: جهاده فيما يلقيه من الشهوات، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. فجهاده فيما يلقيه من الشهوات لا يكون إلا بالصبر، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات لا يكون إلا باليقين. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. يقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجهاد المنافقين يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال.
وجهاد الكفار يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال. فهذه 8 درجات بالإضافة إلى 6 السابقة فيحصل ذلك 14 درجة. هذه الدرجات بداية منها هي التأسيس، ولذلك أدنى درجة من درجات السنة هي أهم درجة فيه، لأنها لا تتجاوز ولا يمكن أن يقفز الإنسان إلى أعلى السنة بدون المرور بدرجات السنة. فلا بد من جهاد نفسي على تعلم ما أمر الله به، وتعلم العلم جهاد المسلمين له، كما أخذ مالك بن عطاء عن سنن من خرج إلى المسجد لا يكون جزء إلا علم معلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع هذا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فلم يفضل عليه إلا الفرائض. وقال آخرون: فرض طلب العلم أولى من فرض غيره، ونفله أولى من نفل غيره. فطلب العلم ينقسم إلى 3 أقسام: إلى فرض عيني، وإلى فرض كفائي، وإلى نفلي. فالفرض العيني ما يصلح للإنسان عقيدته ويقوم به فرائضه ومعاملته الخاصة التي لا بد أن يشرك فيها. والفرض الكفائي ما يقوم به بواجب الأمة بإفتائها ورد الشبهات عنها ونحوها، مثل العلوم التي قد لا يحتاج إليها الإنسان في نفسه لكن تحتاج إليها أمته ومجتمعه. القسم الثالث ما كان من النوافل كما إذا قيل ببعض الكفاية بالاشتغال به زيادة على ذلك المثل. إذا كان الجنب الذي لم يقوم ببعض الكفاية يستطيع قسمة التركات، يستطيع فوق النساء من الناس، فتعلم الآخرين لهذا العلم حين يؤمن من النفل، ولكن هو أفضل من غيره من النوافل، كما أن فرض العين هو أفضل من غيره من الفرائض، وفرض الدم وفرض الكفاية هو أفضل من غيره من الكفايات، فطلب العلم أسره من كل ذلك. واشتغالنا بطلب العلم عبادة لله، فلذلك لابد من الإخلاص لله جل جلاله، وأن يكون قصدنا الأول والأخير بيت الله الكريم جل جلاله. فقد أخذ في البرنامج السنة في سنة صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم بين خبر طلب العلم لغير الله وطلب العلم مما يفترى به وجه الله، لا يريده إلا لعرض من الدنيا أُلزم بلجام من النار يوم القيامة. فلذلك نحن نكون مخلصين في طلب العلم لوجه الله جل جلاله وأن نريد به التقرب إليه. وبالأخص نعلم أن الوظيفة الثانية السابقة من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرى أحد من العقلاء الشركاء المسامحة بنصيبه ميراث النبوة ويتركه لغيره. وبالأخص نعلم أن الله بين أن خشية الحقيقية مقصورة على العلماء، وأن دخول الجنة مقصور على أهل الخصل، لأنه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الجنة لمن خشي ربه، والخشية لا تكون إلا بإذنه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك نفضل بنا أن نخلص جميعا على إخلاص النية لله في هذا الأمر ونهتم به. العلم أنواع ودرجات، ورب النبي له جامع له ومخلوق نفسه ووحده من علم الله سبحانه وتعالى على البشر، فإن الله جعل البشر خلفاء في الأرض، ولكن سخر لهم ما فيها، ولكن كثير منهم معالم الغيوب وكثير منهم يتعلق بالمستقبل ولا وصول لهم إليه إلا بتأييد، فأعطاهم الله العقل في نطاقه في نطاق العقل، وغطى لهم المنطقة الخالية على نطاق العقل بالوحي. ولهذا قال الإمام الطحاوي الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. فلما كان الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه الاختلاف والاختلاف، ولما كان العقل وحي من الداخل حصل فيه ذلك. فالناس متفاوتون في عقولهم، وقد قال ابن عطاء الله الخمران رحمه الله في حكمه: ما من احد الا وهو راض عن الله بعقله، واقله عقلا ارضاه به. قال الناس عقلا يقول انه اعقل الناس من ارضاه بعقله، من الصلاه الذي وصل اليه عقله. والعلم كذلك دخول متلازمة وهي كثير جدا، ولا يكون من الحيطة ينفر، وإن الله قال ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن حول الإنسان أن يجتهد في تحصيل ما يقدر عليه منه، ولا يغير إلا كان قادرا على تحصيل جزء منه وفرط فيه، لأن الله قال في القرآن الذي هو أساس العلم: عن الذين سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فلم يحضر أحد لا المجاهدة ولا التاجر ولا المريض، فكل ذلك يقرأ على حسب ما تيسر له. والجنوب مستخرجة من الوحيين الكتاب والسنة، وهذا الوحيين يحث بالإيمان جهتين: جهة الغروب وجهة الدلالة. جهة الورود معناه هل ثبت عن عالم كلام الله؟ هل ثبت عن عالم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر نارد أنه قبل البحث في الكلام، لأنك إذا بحثت في دلالة كلام ثم تبين أنه غلط ليس من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنت خاسر من حقك. لكن بعد أن يثبت عن عالم كلام الله وعن عالم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بحثك في محلك يأتي بحث الكلام. وبحث الورود لم يحتج اليه الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، لانهم صدقوا من الرسول المعصوم وصدقوه وامنوا به وعلموا ان ما اخبر به هو الحق صلى الله عليه وسلم. فما خيار من أحد بتصديقه بين حقوق صلى الله عليه وسلم التي تضمنها شهادة أن محمد رسول الله ثلاثة: أن يصدق بكل ما أخبر به، وأن يطاع بكل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. هذه مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاثة. فلذلك صدقوه والله يعلم من كتاب وسنة أخذوا به، سواء بذلك ما ملكته عقولهم واستوعبته وما لم تدركه. فما لم تدركه إما أن يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وفقوا لذلك، أو أن يسمعه من يسأله فيستبينه، أو أن يبقى رجولا لديه أو مؤمنا به. ولذلك ذكر في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: وددت لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرجها في المدينة النبوية؟ فحذيفة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ما كانت أغشاها إلى العوائل. وكان يبدأ لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرجها في المدينة النبوية؟ لكنه لم يفعل، حال الله بينه وبين ذلك. فلذلك لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود. أيضا لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة، لأن القرآن والسنة كلاهما بلسان عربي مبين، والصحابة جميعا من الناطقين بالعربية، ليس فيهم أعجمي ناطق من لغة الأعجمية. فبناء كان شيء ناطق بالعربية وهو فصيح وخطيب، وتعرف الخطبة المشهورة عندما جاء إلى أسرة كريمة من الأنصار يخطب إليه ابنته وهو أخوه، يخطب ابنته لنفسه وابنته لأخيه. فقال بعدما فهم الله واثنى عليه قال: هذا عن بلال وهذا اخي، كنا كافرين فهدانا الله، وكنا عبدين فاعتقنا الله، وكنا مقدرين فاعمانا الله، وان زوجتمونا فلكم الشكر وان رددتمونا فلكم الاجر. فقالوا: والله يا ربكما هل حكم بدر جدا مؤثره. كذلك سلوك السلالي الروح كان فصيحا بليغا وقد اشتهر بذلك في خطبه. ومن ذلك ايضا سلمان الفارسي، فقد كان فصيحا بليغا مشهورا بذلك، واحاديثه معروفه وقد حدث بها. فالعلم الذي اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علما كبيرا مثقل المجال. قال له رسول من اليهود: ان نبيكم عظمكم كل شيء حتى القراءه. فقال: اجل علمنا أن لا نستقبل القبلة يقول ولا رباعة ولا نسج ولا ثلاثة. فأراد أن يقول له مقام اليهودي ويقول له مقام وما كان كثير من العلم من أجل. فهؤلاء الصحابة الكرام وما هم يعني جميعا من الناطقين بالعربية. فلذلك ما يحتاجون إلى ما نحتاج نحن إليه، فنحن اليوم حتى العربي الكوحي منا يحتاج إلى أن يدرس الرباعي والخبر من المذهول به وصوبه من المضاف إليه اليوم. لكن هذا ليس لدى الصحابة في زمان ما يحتاج إلى ذلك. جاء لها الصحابة التابعون فاحتاجوا حاجة قليلة إلى هذه الجانب. أما جانب الوضوء فحاجته إلى المحبة، لأنهم ويكلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الصحابة وصحابة المعدلين متعفوا عدا لهم بتعديل الله، لأن الله قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن رضي الله عنه يحبكم يكون فاسقا، لأنه قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فانتم معهم الفسق. وإذا تبعهم الفسق مثل ما يضده العدالة، لأن المحل القابل للسلوك لا يحمل ما أمد بها، فمثل ما يعدون من الفسق. فإذا هم ولا هم تبعهم الفسق فوجبت له العدالة في مقابل ذلك، فهم جميعا يعدون فيما يتعلق بالعباد. لكن نحن نقول أن المتفقد أن البحث في جهة الدلالة أيضا، لأن الواقع لم يتغير في زمان من زمان المدعو زمان النزول. حياة الناس ما زالت قريبة مما كانت في عهد النبوي، فهم يسمعون تلاوة القرآن، فهم ما يعيشونه يوميا من الأحداث في حياتهم. فلذلك لم تشد حاجتهم إلى هذا البحث وإن كان حصل بعضها. فعن ابن جبر قال: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أوفي خضوعا لكل كلمة أسألها عن خلقها. قال الإمام محمود بن حنبل: ويأتيك التفسير عن مجاهد فاشتد عليه يديك، فقد سمعه مرتين من الناس. بشدة حالة الوحي الداخلي الجديد. جهة الوجود لأنه لم يكن رسول المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا أدرك الصحابة المعذبين رضي الله عليهم وإنما أدركوا التابعين من الحضور وغير الحضور فقالوا سنوا من رجالك ومثال من أهل الثقة قبلوا هو ممن يكون ضده تحتاج إلى البحث في جهة الوجود. جهة الوجود تجد التعليم بالشخص حتى لا يكون مجهولا والتوحيد حتى لا يكون عظيم ضابطا والتالي حتى لا يكون مهم خالق الحضارات المختلفة فحين يحتاجون إلى البحث في جهة الدلالة ومنها بدأ تشعب العلوم صحابة من الكتب ولا من القراءة كانوا يحفظون الأحاديث القرآن ولا علم أحلامهم إلى تدوين القرآن ممن يجعلون أرمان بن صاحب وأنت صاحب قليل ستة صاحب فقط اللي كتبها الصحابة وصاحبها بن صاحب ستة خمسة من الحاجة نسبة ملحة إلى كثير من المصالحة من كل واحد من الحاجة مصحف أو مصحف بين ثلاثة لكن في عصر عثمان رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين المصر بكامل كوبا أو البصرة أو مصر أو مكة أو المدينة يحتاجها أو الصحراء فهذه الحاجة هي وليدة الاختراع دائما وليدة الحاجة هي التي تولد اختراعات. بدأت شعب العلوم من مراحل الأيام يتبع التابعين فبدأوا جمع السنة وأول من جمع السنة من أواخر التابعين محمد المسلم بشهادة الزهري أبو بكر رضي الله عنه وقد أمره بذلك عمر بن عبد العزيز على رأس البيت في أيام خلافة عمر بن عبد العزيز فبدأ تكون السنة وأول من ألف بها الكتب من أتباع التابعين المشاهير هشيم الواسطي ومالك بن أنس المدني وعبد الملك بن جريج المكي وغيرهم المعاصرين من أتباع التابعين. الكتب التي نقولها كانت تجمع علوم الشتاء علوم الدلالات من الكتاب والسنة والذي وصل إلى إمام تلك الكتب هو موطأ مالك بن أنس وحده لم يصل إلى إمام الكتب أتباع التابعين إلا هذا الكتاب وحده. وهذا الكتاب قد رواه مع مالك عدد هائل من الناس ووصلت لنا رواية الستة وعشرين منهم وهذه تسمى الموطئات التي لنا فيها أسانيد إلى مالك الستة وعشرين موطئ وهي متفاوتة بحجمها بكاء مالك ينقص منها وقالوا له إن الناس يجدون في كتب لهم التي تنقص من كتابك فقال ما كان إلا أن سيقرأ فبقي كتاب مالك وأخلص فيه لله. هذا الكتاب والكتب المعاصرين له كانت تحمل ما يتعلق بالعقائد الذي يسمى الإيمان وما يتعلق بالعلم يسميه كتاب العلم وما يتعلق بالفقه أبواب الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات الإنكاح والبيوع والعقدية وغيرها كانت أيضا تحمل الفرائض والمقصود بها التركات التصرف في أملاك الميت بعد الموت. ثم بدأت العلوم تتشعب بعد ذلك فانفصل الفقه عن السنة لأن أصل القرمين كان السنة وحدها كانت السنة هي أم العلوم الشرعية كلها فانفصل الفقه فأصبح لدينا كتب فقهية ليست من كتب السنة مثل المدونة مثل الأم مثل كتب محمد بن الحسن الشيباني انفصلت هذه من عباءة علم السنة وعامل في الإمام فأقول لهم تقصر من المنام ذلك أغلبها على نفس طريقة التدريب وعرفت إلى الصحيحين مثل الوضوء والغسل والتيمم والمسح الجبائر والمسح الخفاف إلى آخره مثل ما تجد في الإمام لكن انفصل علم الفقه عن علم السنة ثم بعد ذلك تشعب علم الفقه والتسع فأصبح فيه ملاعب ومدارس شتى ومؤلفات كثيرة فلساعة علم الحكمة تشعب العلماء. وهذه العلوم من أهمها سبعة فروع، من أهم فروع علم الفقه. ومن الأول الفقه الضاري. الفقه الضاري معناه أن تأخذ اجتهاد المسلم من ناحية الفقه من أول الطهارة إلى التاريخ. على أن مالك بن الشافعي وابن حنيفة وأحمد، هذا الفقه الضاري. والعلم من العلوم اللي بدون أحداث لا يكون من الفقه. العلم الثاني هي الفقه المقارن، وهو الخلاف العالي، وهو الجمع بين البلاغة سواء ذكرت مع أولادية أو لم تذكر، كل ذلك طرائق في التأليف. فهذا الخلاف العالي جمعه أيضا كل مبني على الكريم والفقه. ثم أصول الفقه، ثم القواعد الفقهية، ثم تفرض الفروع على الأصول، ثم بعد ذلك الوقضية، ثم علم الفرائض والنوائل التركات. هذه هي الأهم علوم الفقه، ومعها علوم أخرى مثل العلم النوائل الفقهية، علم الألغاز الفقهية، علم تاريخ تدوين الفقه، تاريخ تدوين الفقه، علم طبقات الفقهاء. هذه العلوم أخرى تابعة للعلوم الفقه أربعة عشر علما التي وجدت فيها كتب إلى الآن. من بين هذه العلوم علم المسلمون علم الفرائض. وهذا العلم ورد في الأحاديث الأمر المتعلم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وهذا أمر نبوي يقتضي أن يحرص الإنسان على تعلمها وتعليمها. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم موسى، وهو موسى، وأنه أمر العلم بحثا، فدل ذلك على أهميته والعناية به. فكل شيء مهدد من القراءة ينبغي أن يعتني به الناس قبل أن ينقرض، ولا بد أن يتمسك به، وعرى الإسلام ستنبث حرمة قوة. فأولها الحرم وآخرها الصلاة. أول حرمة تنبث من عمر الإسلام الحرم، ثم آخرها الصلاة. لكن لا بد أن تبحث هذه القراءة أمتها. ودراسة العلوم تقتضي أن يعرف الإنسان عشر مقدمات عن العلم الذي يريد أن يدرسه. المقدمة الأولى أصول العلم، فهذا العلم أصوله علم الفرائض، والفرائض جمع فريضة، والفريضة بالأصل تطلق على الضريبة، والضرائب التي يأخذها الملوك على رعاياهم على التجار قديمة تسمى فريضة. ولذلك يقول الشاعر: فقولها لهذا المرء إن جاء ساعيا غنيا فإن البشر هي الفرائض، فإن قبور المال يوفي تتنكر ستبقى كبير من نفوس قوام. فإن البشر هي الفرائض، الفرائض التي تقولها هي استهبال في السير. وتطلق الفرائض كذلك على واجبات الدين والفرائض الصلاة وفرائض الوضوء إلى آخره. كما تطلق الفرائض على الأمور المقدرة، من ذلك معلوم من التقدير، وكل شيء مقدر يسمى فريضة وتقدير. وبناء على مراسل المعنى من أجل السلامة والتركة والوالد والوالد والقدر شرعا سمي هذا العلم علم الفرائض، فصله مشتقون من ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى عندما فرض عليه الصلاة وحفظها فرائضها وأركانها، لكن قال أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، وعندما فرض الزكاة لم يحفظها وصولها وما لا يؤخر منها، وقد حمد من يستحقها ومن مصاربها، لكن ما أحد يجب مخلونها ما التي يخلونها. وهكذا في الحج، ولم تكن ترى ملكة لا يحتج من أولها إلى آخرها. قالوا لا يعلم الناس قد جهلتهم بالصبار في سبيله. وقال: إن الصبار مرتبين شعراء إلا أن الفجر إذا يختم لا جناح عليهم يختم بهم. وقال: إذا قوم هم في ذاته. قال: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. وهكذا ما قد قدرنا أركان الحج من ثياب الدنيا. لكن في التلك وقتها حدد الله الصبار وما لكل واحد. فقد حدد ذلك بأن لا تتعلم الاختيار، السماء وخمد من عقلها. فهذا الثاني مثل كتاب الشفاء وآية مثل في السجن بعد ذلك. فالآية كان شكل مثال هو قول الله تعالى وصل الله بأولادك من ذكر من حظ الأنثيين فإن كن نساء فقلتين فهن ثلثان الآخر وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لكم له ولد ورثه وأبواه بأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية وصيها أبين آباؤكم آباؤكم لا تدرون أقرب لكم فهم فريضة من الله ومن الله كان عليكم الحكيم. هذه الآية الأولى وفيها الميراث الفروض والأصول والأصول الآباء والأمهات. الآية التي بعدها ميراث الأزواج والزوجات والإخوة لكم يقول الله فيها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا أن يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الثلث مما لأمهن مما ترك مما وصية موصين بها أولين ولهن الربع مما تركتم إلا أن يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم مما وصية توصون بها أولين وإن كان رجل وله كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ومضاعات من وصية معروفة على المحيط. هذه الآية فيها ميراث الزوجين كل واحد من الآخر وميراث الإخوة للأم والأخوات للأم. الآية في آخر السورة ذكر الله بين ميراث الإخوة والأخوات لأبي أو للشقاء فقال بها يستقيمك إلا مفتر بالكلالة إنه أهلك ليس له ولد مرور طول أمانس ما ترك وهو لبهاء إلا كل ما ولد وإن كانت الرحيمة له الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فبدة إنه حق الأنثيين فبدل الله لكم أن تضلوا الله كل شيء عليم. آخر آية من سورة النساء ذكر فيها أمراض الإخوة والأخوات للشقاء أو لأبي. فلذلك يسمي هذا الدين جنة المراه ويسمى ايضا بدين التركات. وذلك ان من يكفر من هذا العلم مما يتركه الانسان من مال او خاطر يتركه ان يخالف الله على الدين لان الله قال لتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا كان مطلقا لان الانسان تقدم الى دار اخر ترك الدنيا وراء ظهره فما يخالف الانسان مما يتمنى من ظهره عليهم بحياته من الله جره يسمى تركة. فلذلك سمي هذا العلم بعلم التركات أو التركة أي ما يتركه الإنسان وراءه. هذا إذا من قدرة الأولانية الاسم. ثم بعد ذلك يحبه أي تعرفه تعرف هذا العلم ما هو تعرفه للعلماء تعرف كثيرا جدا لعلم الفراء ولكن أحسنها أن هذا هو العلم الذي يبحث فيه سواء كان ذلك بفرض او بتعصيب او غرض فكل ذلك داخل في مقتضيات هذا العلم. هذا اذا ما حب هذا العلم. ثم بعد ذلك موضوعه اي الذي المهم الشامل التي يكون هذا العلم هذا عن الموضوع. فموضوع كل علم ما يبحث فيها احوال ذاتيه لا يبحث فيها اجهاد العلم عن عوالمه لذلك الموضوع الذاتي متعلق بذاته لا عن عوالمه الخارجيه وما ينظر من الامور خارج ذلك. فهذا العلم موضوعه لم يبحث فيه عن موضوع الارث فسنتعرض لاركان الارث ولاسبابه ولشروطه ولموانعه ولعدد الوارثين واصنافه وللحجب ولنصيب كل وارث ولقسمه التركه. فاذا هذا هو موضوع هذا العلم. ثم بعد ذلك من فضل سبحان الله الواضع فكل علم له واضع الذي وضعه الواقع ان علم القران كان موضوعا في مواضع علم الفقه فلم يكن موضوعا صحيحا في البدايه وقد أدخل مكان أبناء يكون بجزء القضاء في حقها لأن كثيرا من القضاءين لا يكون من القضاء فلذلك تجدون في الكتب المؤلفة في القضاء خصوصا كتاب الفرائض والتركات وبنقص كتب النص عنه تركت الفكار من العراق وغيرها من الكتب الكبيرة فيها كتب الفرائض فإن ذلك ما نقول هذا العلم هو من وضع الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني لأنه داخل في علم آخر لكن تقريبا فصله عن علم الفقه كان من أول بعض المتشابه عليه من أول من أدب تأليفه مستقلا في علم الفرائض ويقال أن المقاص الشابه عليه من أول من أفضل التركة بتأليفه مستقلا لا يمكن أن يكون واضح مجازا إذا كان المقدمة واضح المقدمة الخامسة نسبته فهذا العلم نسبة من العلم من العلوم مختلفة من العلوم بأن الفقه نسبة من العلم نسبة العلوم بخصوص ومطلقين فكل مسائل العلم الفرعان هي من العلم الفقه لأن العلم الفقه في مسائل ليست من العلم الفرعان من الكتب الأخرى كتاب الصلاة كتاب الطهارة كتاب الزكاة كتاب البيع هذه مسائل الفقهية ليست من علم التركات لكن كل مسائل التركات المناسقات الرد الميراث والارحام اي باب من باب التركة هو من باب من باب الفقه وهذا مع نسبة العلوم خصوصا في المطلقين اما غير ذلك من العلوم فهو يشترك مع العلوم النقلية العلوم النقلية في ما يتعلق بجانب الاحكام ومن العلوم العقلية ومن يتعلق بالقسم في مثل المال واحكام القسم الحساب فاحكامه جزء من العلوم العقلية وقسمه وحسابه جزء من العلوم العقلية فمجاله من العلوم العقلية والعقلية أما استمرته في مجتمع الله وصول الرسول صلى الله عليه وسلم والاجتماعات من الله ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسالة الذي يصدق من فعله أما فضله فهو بحسب معلومه بفضل كل علم من علم بحسب معلومه ولا شك أن الأحكام الفقهية التي تنزل من الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هي أهم ما يتعلم الناس فهي مراد الله من عباده أراد الله من عباده أن يعلموا ذلك وأن يعلموا به فلذلك أكثر هذا العلم الحكم العظيم الكبير وخصوصا إذا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا على تعليمه مخصوصا وأنه بين المخلصين من أصحابه فقد أخذ الترمذي في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أصحابي من حلال الإكرام من هذا الجنة وأقواهم عليهم وأبردهم زيدهم وأقرأهم الخبير وأخرج الحاكم من مصدرات النبي صلى الله عليه وسلم قال أقواكم عليهم وأقرأكم الخبير وأعلمكم من حلال الإكرام من هذا الجنة وأفضل خمسين فسيد المثابة المصاري والخزاجين والجان رحمة الله كان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحساب فلذلك كان أعلم لهم القرآن وكان من الأخوياء المشاهدين
وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم لغة اليهود فتعلم من يسمع الله أدخلها في أسبوع الله أما المقدمة في الخارج من الحكم حكم تعلم هذا العلم فهذا العلم فهم كفايته فإذا كان في الحال أن يقول بفرض كفايته كان مبلا أي كان عمله سنة وقوة وجاب عليه وعلمه وعلمه ولا تعتبر احكام اخرى لا يكون تعلمهم حراما ولا مكروها ولا مباحا ولا يكون الا فضل كفايه او علم
ما فائدته؟ فهي الوعي بالإسلام وعنده وعنده من الحقوق فيما يتعلق بولادته أقاربه من الناس وكذلك حقوق الآخرين لأنه خليفة في الأرض يقول منه أن يفسد ويبدا ويزرع للناس. ثم القدر كما كان يسائله وهو ما يتناوله هذا من الإقرار في سياق المفردات وهذه سنجدها إن شاء الله من الكتاب الذي بيده. هذا الذي قم به من كتب كثيرة منها من زرعات المدينة من زرعات المدينة وطلبات المدينة والصلاة وهذا المنظر الذي من المدينة وضع الله عليه وسلم وهو منظر مختصر فهو كما ترون أبيات قليلة يمكن أن يقرأها الإنسان في جلسة واحدة وهي 176 بيت وقد نظر من آخر الفقهاء الشافعية وهو الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن محمد بن علي الرحبي وقد اختلف بنسبته فقيل من السنة إلى الرحبي وهم قبيلة من اليمن من الغندان وقيل هو قيل هو رسول إلى الرحبة وهي محبة بدمشق وكان مكانتها قد درس تصنيفه وقلنا المعروف بدمشق وكان اسم الرحبة فيها رحيلة في التصنيف وهي معروفة من اليمن لكن لا أرحب في صنعاء لا أرحب ليس ليس رسول الله وليس أرحبي أرحب نسبة إلى ما أرحب لهم ومرحب لهم هو رحمة الله عليه توفي سنة هو من المقام سارة لكن يمت الكرفات هو من عبد الله صلى الله عليه وسلم عادة المؤلفين أن يبينوا شرطهم وطريقتهم في التأليف وأن يفتتحوا بالمقدمات التي يبينها من ذلك وأول ما ينبغي أن يفتتح به الإنسان ما افتتح الله به كتابه الله افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ثم بحمد نفسه الحمد لله رب العالمين ويشرع بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر بالصلاة عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد شرع ذلك في الخطب كلها ومقدمات الخطب خطب من يريد الخطب عن المنبر خطبة الجمعة وخطبة الأعياد وغيرها وافتتح المؤلف رحمه الله بالنسبة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يمنها وسر بذلك أن البسملة لا تحتاج إلى نظم وهذه البسملة جملة معجزة لا يستطيع أحد منكم أن يميز هذه جملة بسمية أو بأية لا يستطيع أن يقول لي هدية شائية وخبرية هي جملة متميزة ولذلك لا يحل العفو عليها لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة لأن البسملة لا يقدر أن هي إنشائية وخبرية وهدية سنية وبحية كل ذلك محتمل فيمكن أن يكون المعنى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ويكون جار المجموع متعلقا بمحذور سابقا على حكم وهذا المحذور يمكن أن يكون اسمه يمكن أن يكون فعيل يمكن أن يكون أبتدي بسم الله الرحمن الرحيم أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدي أو بسم الله الرحمن الرحيم أستعين فالمحذور هو يتعلق بمجار المجموع قابل لتقديم وتأخير وقابل لأن يكون اسمه وقابل لأن يكون حول فعلا فهذا لا تصور ثم بعد ذلك يمكن أن تكون جملة إنشائية ويمكن أن تكون خبرية فكل ذلك ممكن ثم بعد ذلك قال أول أو أول وهنا احتمالان في الإعراب يشوف أن تقول أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى ويمكن أن تقول أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فإذا نصبت فهذا ظهر معناه نستفتح المقالة أولا بذكر حمد ربنا تعالى ويكون هذا ظرف للاستفتاء. وإذا رفعت الركوع أول ما نسيت في المقالة فيكون الكلام حذف، وهذا أول ما نسيت في المقالة جهل. حمد ربنا تعالى بذكر حمد ربنا تعالى وهو به ذكر حمد ربنا تعالى. والاستفتاء معناه طلب الرجع، والمقصود به الابتداء، كان يعني يفتح باب هذه المنظومه والباب من يدخل منها مدخل بابها بذكر حمد ربنا تعالى. نرى ان احمد الله جل جلاله وهو مستحق الحمد لذاته ولصفاته ولانعامه ولكرامه، وهو ربنا المربينا ومسلمنا الى الكمال تعالى على علو كبيره. كيف ذلك؟ فالحمد لله، هذا هو الاستفتاح بالحمد. والحمد لله على ما أنعم. الحمد لله هذا الاستفتاح بالجملة، هو الحمد يمكن أن يكون بالجملة الاسمية ويمكن أن يكون بالفعلية. والجملة الاسمية تقتضي دوراً واستمرار، والجملة الفعلية تقتضي تجدداً محدوداً. والجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار، مثل قول الشاعر: قالت أمامة ما تقاد راهمنا وما لنا صرف فيها ولا خرق إنا هي اجتمعت من دراهم عظمت إلى طرق المعروف تسلك لا يأدب الدرهم المغلوب صورتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى الذي يخلده ويكاد من صدره إياه ينبسط. وهنا قالت لكن يمر عليها وهو منطلق، أي جملة رسمية تدل على دوام الإسلام. أما جملة فعلية تدل على تجدد الكنوز من قول نادرة أو كلما عرضت عقاب قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم، يتوسم هذا يتجدد، يتجدد الأبدان. والحمد حمدان، حمد باقي دائم حمد متجدد. فالحمد الباقي الدائم حمد الله لنفسه جل جلاله، فقد أثنى الله على نفسه ذلك الحمد لله رب العالمين. والحمد المتجدد هو حمدنا لله وحمد الخلائق له جميعا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه ولا تسبحه. وهو ابتدا بجملة اسمية لأن الله ابتدا بها، فقال فالحمد لله على ما أنعم. الحمد يستحقه الله لذاته ويستحقه لصفاته ويستحقه لنعمه. وهو ذكر الحمد على نعمه على ما أنعم، والنعمة ما ينتفع بها عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع، والرزق أوسع من هذا الرزق، كل ما ينتفع به سواء وافق الشرع أو خالفه. الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما، لكن النعمة لا تكون إلا حلالا. ثم جاء بجملة كبيرة فقال حمدا، فحمدا على مصدر مصروف وناصبه هو المخلوق معناه احمد هو حمدا، حتى ياتي بجملة فعلية التي تريد التجدد والحدوث بعد الجملة الاسمية التي تريد الدوام والاستمرار. به يجمع عن القلب الأعمى. هذا الحمد وصفه بأنه يزيل الأعمى عن القلب. جلاء الجنوب معناه الصرف، والجلاء مصدرها وفي مثل الجلال وأخ النور، مع خروج الإنسان من داره وبين أهله أخ النور. اجمعوا عن القلب الأعمال. فحمد الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يطهر القلب وينيره، وتنوير القلب هو إزالة أعمال. والقلب أعمال كما قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقوله لا تعمى الأبصار ليس نفيا للعمل البصري، ولكنه يكون لضرره اذا كان القلب مدركا فلا يضر على البصر. ليس هذا هو العمل المؤثر، لكن العمل المؤثر هو عمل القلوب حتى ولو كانت الابصار مبصره. نعم. ثم الصلاه بعد السلام على نبي الدين وهو الاسلام. الاستفتاح بعد ذلك بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد امر الله بذلك فقال: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الرحمه المقرونه بالتبجيل، فليس المقصود الرحمه التي بها جانب المشفه مما ترحم الصغير من ذلك، هذه رحمه، لكن معها التبجيل والتعظيم والتوقير والاجلال والاعزاز، فهذا حقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك السلام عليه الصلاة والسلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من أحد يسلم عليه إلا أرسل الله ملك يبلغه سلامه صلى الله عليه وسلم ورد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم على نبيه. فالنبي فعيل إما أن يكون من النبأ وإما أن يكون من النبوة. النبوة الارتفاع معناه من أرقب الله قدره على نزلته، أو أن تكون من النبأ معناه الخبر، لأنه منذر عن الله أو منذر بالوحي عن الله. فهي إما أن تكون فعيلا بمعنى فاعل وإما أن تكون فعيلا بمعنى مفعول. فالنبوة المكان المرتفع والنبأ الخبر، ونبي إما من هذه وإما من هذه، وأصلها نبي، وهي قراءة نافل. فنحن انفرد بين القراء بهمس النبوءة والنبي والنبي إلى الأنبياء في القرآن الله من بعينه في سورة الأحزاب أدغم فيهما وافق غيره من القراء. دين الإسلام، الدين في الأصل الديدن، أي ما يلازمه الإنسان من الأخلاق والقيم، ثم نقل إلى ما يعتقده الإنسان ويعمل به من افترضه الله عليه، ويطلق أيضا على جزاء ذلك سواء كان جزاء دنيويا أو أخرويا. الجزاء الأخروي منه تسمية القيامة بيوم الدين، قال الله تعالى: ما في يوم الدين يوم الجزاء. فالدين المال مع الجزائي أنه يوم الذي يجازي الله فيه الأمانة على أعماله. ويطلق أيضا على الجزائي الدنيوي، ومن ذلك قول الشاعر: لا ابن عمك لا أخذت في حسد عني، ولا أنت دياني فتخزوني. لا أنت دياني مع المحاسب المجازية في الدنيا فتخزوني. وإطلاق الدين على العالة المذكور من القيس: كدينك من أم الحويل لقبلها وزارتها من رضاها من نفسه، كدينك كعادتك ما تعود عليه. والمقصود بالدين هنا ما يعتقده الإنسان ويعمل به. فدين هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعل من الله هو الإسلام، والإسلام مصدر أسلم الإنسان وجهه لله، وما قال له وأيقن به واستسلم لأوامره. فهذا الذي يكون الإنسان به مسلما بالإسلام، قرار يتخذه الإنسان من نفسه بالاستسلام لحكم الله جل جلاله والقياد أمره. وهذا الدين سمي إسلاما لأن الإنسان به يسلم وجهه لله جل جلاله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا هو الإسلام. ولذلك بكل الأديان الأخرى كانت إقرارا له، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم عرض هذا النبي فقال: محمد خاتم رسل ربي. هذا النبي الذي دينه الإسلام منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد مفعل من الحمد لله الثناء، فقد سماه جده عبد المطلب بذلك، وقال: رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض، فحقق الله رجاءه وأثنى عليه أهل السماء وأهل الأرض. في ليلة المعراج كان كلما استفتح جبريل عند باب السماء من السماوات قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد وإذا إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ولم به أجاء. وقد أرصد الله له في كل سماء نبيا أو نبيين من الأنبياء رحمه به، فيقولون: مرحبا بالنبي الصالح إلى ابن الصالح، يقول عليه الصلاح في السماء، وهذا حمد له، وهو محمود في الدنيا، فقد أمر الله بالصلاة عليه وبين أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فاستحق الحمد بذلك، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اسم من أسمائه. وقد ختم الإمام مالك وطأه بحديث أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه مالك عن محمد بن جبير المطعم عن نبيه، عن ابن شهاب عن محمد بن جبير المطعم عن نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحد لي الله به الكبرى، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقل. هذه خمسة أسماء هي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه، ويمكن أن يكون له أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم. وتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى. خاتم رسول الله، خاتم لا محمد بن جوهر هنا، لأن هذا من قوله على نبيه أنا الاثنين دين الإسلام محمدين. خاتمي رسول الله يجوز أن تقول خاتمي ويجوز أن تقول خاتمي. هو خاتم الرسل أي الذي ختم الله به عليهم كطابع من أجل عليه على الشيء وهو ينتهي بوجوده. أو خاتم رسول الله أي هو الذي ختم الله به رسالاته إلى أهل الأرض. والرسل جمع رسولي. والرسول في الأصل يطلق على الرسالة. ولذلك قول الشاعر لقد كلم الرسول ما نخت عندهم جميلا وما أرسلتهم برسولي. ما أرسلتهم برسولي أي برسالتي. ويطلق على حامل الرسالة أيضا. الذي ليس له هدف الا تبليغها ارسلنا رسولا. لكن اذا وجدت شخصا مسافرا الى بلد فارسلت معه برساله فلا يسمى هذا الشخص رسولا لانه كان اصلا مسافرا الى ذلك البلد. لا تقول الرسول اليكم فلان لان هدفه من السفر ليس تبليغ رسالته. لكن الذي هدفه من تبليغ الرساله هو الذي يسمى رسولا وهو مفعول فيها معنى المبالغه في اصلها. ولذلك هي من الاسماء التي لا تؤمنها. كل ما كان على وزن البعول لا يكون التأليف. لا يجوز أن تقول امرأة صبورة. لا يجوز أن تقول صبورة. وهكذا امرأة رسول. لا يجوز أن تقول رسولة. والبعول لا يكون التأليف. رسل ربه. ورب مرسل المخلوق إلى الكمال بالتدريج شيئا فشيئا. والعرب يستعملون من هذه المادة أربعة أبعاد. قال ربه يربه ومنهم قول صفوان بن أمية لخلفني أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من حوازن. ويقال رباه وربيه ومنهم قول شاعر وربيت وحتى إذا تم واستوى كمخة ساقي أو كمتن إمامي قرأت بفتويه ذراعي في المنزع عن القصد حتى للصلاة بإمامي. ويقال أيضا ربه وربيته ومنهم قول أمية بن الصف الثقفي في سيد المدينة من يماني بيضا مرازلة غلبة أسألوعة أسدل فربيتنا من غيظات أشبال تربيها. وأيضا قال ربته وربته من دار إحدى إيتاء. ولذلك قول شاعر يا نامة شعيها نبيت من ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بهذه الوطنية نائم ومزق العنية حين أمر بها أخي. وما قال حين ربتني أهلي فأخذ رباني أهلي. خاتم رسل ربه وآله. آله أصلها أول. آل أصلها أول وهو ما يقول إليه الإنسان يرجع إليه من أهله أو أقاربه. لكن هذا الاسم اختص بأنه لا يضاف إلى العاقل الشريف. فغير العاقل لا يضاف إليه آله. وهذا هو الأصل. ويستدل على ذلك بعض ما يشبه العاقل من غير العاقل. شبهوا بما تحكمه عقولها الخير والأصنام والطلول. فشعر يكون من الهرد من آل وجيه ملاحق تذكرنا أوتارنا حين تسخر من آل وجيه وفي فرس معروف. ما قال من آل وجيه هذا من آل. كذلك لا بد أن يكون شريفا. فلا تقول آل فلان لله إذا كان فلان هذا من ذوي الشرف والذي كانت له عزة. وقد اعترض على ذلك بعض الناس وقال الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد فرعون أشد العذاب. وأجيب عن ذلك بأن له شرفا باعتبار الدنيا منه كان ملكا لمصلحته وليس لملكه مصر وعليه مقام فيه. وآل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف معنى هذه الكلمة باختلاف السياق الذي يريده. فإذا كنت في مقام الدعاء كما هنا فيشمل ذلك كل مؤمن به مصدق له. ومن ذلك قول عبد المطلب في دعائه على أصحاب الفيل لا مما إن العبد يمنع وحده ويمنع لحاله والصور على آل الصليب وعابديه يوم آلك. على آل الصليب وعلى أتباع الصليب وعابديه يوم آلك. كذلك موصوفنا آل محمد صلى الله عليه وسلم على أتباعه. فكل من كان من أتباعه المصدقين به المتبعين لسنته فهو من آله في مقام الدعاء. ثم في مقام تحريم الصدقة والأحكام يختص ذلك بأقاربه وهم المؤمنون بني هاشم وبني المطلب وموالهم. وقال طائفة يختص ذلك بالمؤمنين بني هاشم وموالهم وحدهم. ولكن لا صح أن بني المطلب من عبد الناب يدخلون مع عبد الهاشمي يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن من المطلب سواء مفترقنا من جاهلية من الإسلام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم من المطلب في عبد الناب من خمس الخمس فالغنائم أمر الله بأخذ خمسها قال وعلموا أن ما غنمتم شيء فإن لله خمسا ثم قسم هذا الخمس إلى خمسة فقال وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم تؤمنون بالله فهذه الاخماس الخمسه هي من هذا الخمس والخمس الواحد يقسم على خمسه اخماس خمس الخمس كل واحد
خمس
نعم
كل واحد خمس
لا الـ الـ الخمس الذي يؤخذ من الغنائم الغنائم تقسم اولا الى خمسه اربعه اخماس المجاهدين تقسم بها وخمس واحد لله هذا الخمس الذي لا يقسم على خمسه خمس للرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحيى وخمس لمن قرب من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخمس اليتامى وخمس للمساكين ومن عاجزون عن الأمر وقراء عاجزون عن الأمر وخمس لأبناء السبيل المجاهدون والغازون وطلبة العلم المنفردون المنقطعون فهذه الخمسة هي مستحق خمس الخمس فمن هؤلاء آل بيته وقرابته بالخارج للرسول ولذي القربى فذو القربى هم الذين يفتوهم فيه فبدا الجمهور أن يذكروا فيهم بنو الطيب يعني من عبد الله جد النبي صلى الله عليه وسلم أولادهم الذين عقبوا أربعة فهم هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طيب جد بن المطلب وعبد الشمس جد بن أمية وروفة جد بن أمية لكن عند شمس ونوبلا لم يدخل مع بني هاشم في الحصار في الشر حين حاصرت قريش الرسول مع صلى الله عليه وسلم دخل معه كل بني هاشم الا ابا لهب وكل بني مطلب كذلك دخل معه فاستحقوا ان يكونوا من اهله ولذلك قال ابو طالب في الحصار يا اخوينا عند شمس ونوبلا وغيركم عن الله ان تخلفها حرا وقد جاء امام عفان وهو يمثل بني عبد الشمس ويسال المخرمه وهو يمثل بني نوبل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالان نصيبهما من الخمس نصيب بني عبد الشمس وبني نوبل من الخمس فقال ليس لكم فيه حق فقال اعطيت اخواننا من بني المطلب ونحن بينهم سواء وكلهم يجتمعون في عبد الله فقال نحن من المطلب سواء ما افترقنا به عن ايه من اهل الاسلام وبواله منهم لماذا نفع النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وهو قال ان اهل بيت لا تحل لنا الصدقه وانما هو القانون الانفسي في مقام المجد يختص كذلك ب اقاربه من ابنينه وهم ابن عباس بن عبد المطلب وبنو علي بن ابي طالب وبنو فخر بن ابي طالب وبنو عقيل بن ابي طالب اربعه اسر هي حقيقه الذين بقيت لهم ذريه من بني عبد المطلب فعبد المطلب اولاده 14 ولدا لم يبقى لهم من ذريه الا ما كانوا من هذه البطون الاربعه وهذه البطون لم يبقى منها احد الا هو من ذريه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هو قال المسح يختص ذلك بهؤلاء الذين حرموا الصدقه لهم ويدخل ازواجه في اله فهم من اهل البيت لان الله قال في ذكر امهات المؤمنين انما يريد الله ان يذهب عنكم وفي الساء من البيت ويطهركم تطهيرا وهذه الايه جاءت في ذكر امهات المؤمنين في سوره الاحزاب من بعده وصحبه فمن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على آله وعلى صحبه وصحبه وصاحبه والمقصود بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه وصحبوه في الدنيا على وجه المتعارف وماتوا على ذلك ولو تخمل ذلك لم يكن على الصحيح فلا يدخل في أصحابه الأنبياء الذين آمنوا به وصدقوه ليلة الإسراء والمعراج فإنهم لم يعرفوا عن وجه المتعارف في الدنيا وللمسيح ابن مريم لأنه سينزل حكما عدلا بملته يعلمه الله الكتاب والسنة ويحكم بذلك في آخر الزمان. لأن الله قال يعلمه الكتاب والحكمة يعلمه القرآن والسنة وهو من أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يتلوه يتبعه شاهد منه أي من أتباعه وهو عيسى بن مريم عليه السلام فلا يدخل في الصحابة ولكن يدخل فيهم من صحبه ومات على دينه والذين صحبوه وابتدعون عن الله تعالى لله بن جحش وأولاد أبي لهب وأولئك لا يعدون من الصحابة فلا بد أن يكون قد مات على دينه. ولو اتخذ ذلك مدة إذا كان ارتد عن الإسلام ثم دخل في الإسلام الجديد فلا يمنع ذلك صحبته مع الرافع التعرض إليه وصحبته والرجوع إلى الإسلام. فقد ارتد بعض الذين عملوا به بحياته كالأشعث بن قيس الكندي وكطليحة بن عدي الأسدي وغيرهما وأسلموا ومن ذلك عمرو بن علي كلمة الزبيدي فقد ارتدوا ثم أسلموا فعاد إليهم رضو الصحبة بإسلامهم الجديد. ونسأل الله لنا أن يعانى بما توفينا بما توفينا من الإيمان. ونسأل الله هنا بعد الاستفتاح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه نسأل الله جاء حق أنفسنا وهو أن نسأل الله سبحانه وتعالى إن ذكره وهو قد أمر الله بدعائه ووعد بالإجابة فقال ادعوني أستجب لكم. ونسأل الله لنا لجميع المستغلين بهذا العلم والدارسين لهذه المعلومات لإعانة وهي أن تحصل لدينا إرادكم ثم تحصل لدينا استطاعتكم فالإعانة منفقة من أمرين من الإرادة والاستطاعة. وكثير من الناس يريدون الحصول على العلم ولكن لا تحصل لديهم استطاعة وبعض الناس لديهم استطاعة ولكن لا تحصل لديهم إرادة وذبح الإرادة والاستطاعة معا هو الإعانة بما توفيناه معه ولما قصدناه وأردناه من الإبانة معه من الإظهار وأبان الشيء معناه بينه وأظهره عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض عن مذهب الإمام زيد الفرضي من الإمامة عن مذهب معه المذهب فالإمام والإمام معناه مقتدى به وبئس غيره ويطلق على الفيض الذي يوضع على الجنائب وسوى على ساقه ومنه الإمام إمامة العلماء والإمام إمامة الصلاة كل ذلك معه مقتدى به والطريق المستقيم الذي يسلك الناس يسمى إماما وإنه مال الإمام المبين أي بسبيل مستقيم واضح. وزيد الإمام لديه مقتدى به رضي الله عنه الفارضي أسرة إلى علم الفرائض إذ كان ذاك من أهم الغرض إذ معناه قيل كان ذاك أي كانت إمامة مذهب زيد والمذهب في الأصل مصدر ذهب يذهب وهو مصدر فيه يسمى مصدر ويمكن أن يطلق على اسم المكان كذلك اسم الزمان ويقال هذا مذهب فلان معناها هذا مكان لهذه الوقت لهذه ومن ذلك قول الشاعر إن هلت من الهجران في غير مذهب فلم يتحقق كل هذا التجنب في غير مذهب في غير وقت ذهاب أو في غير مكان ذهاب أو في غير ذهاب أصلا مصدرا وكل ذلك هو لا فرض زيد بن ثابت النصاري والقزرجي النجاري وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا المذهب هنا يقصد به المسائل التي اجتهد فيها فالمسائل النصية كون الميراث الذي حدده الله في كتاب منا لا يسمى مذهبا يعرف والمذهب المعنى المجتهد هو فيه فأتى بهم عقله وهذا العلم أي الفرائض الخلاف به قريب فلذلك الخلاف بين المذاهب الفقهية فيه محصور في مسائل قليلة جدا منها أبواب مستقلة مثل باب الرد على ذوي الأحكام ومثل ذلك أيضا باب عند توجيه القرابات فقط. هذا ايش نبط هذا محمد خلاف هذا باب محمد خلاف. ثم ايضا مسائل جزئية وهي عدد الاخوة الذي يخرج الامة حجم الاقصار هل هو ثاني عن ثلاثة هذا محمد خلاف من ثلاثة. ومن ذلك ايضا ما يتعلق بالمراجعة مع الاخوة ونحو ذلك عدد الوالدين من الوالدات من الجدات هل هو هل يصل الى اربع جدات او يقتصر على ثلاث هذا محل خلاف من ذلك تسمون ذلك ان شاء الله. لكن ما سوى ذلك من المسائل اولا هو متفق عليه اما نص قران الى اخره بايمان او نص حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحت القرائض بأهلها هنا وقيل بني هنا أرجل لك فهذا لا يختلف من الناس. فلا يقصد المذهب هنا من الله من فقهه والصحابة ما لهم هذا ولا التابعون من هذا فالمذاهب مختصة بأتباع التابعين. إذ كان ذاك من أهم الغرض لأن ذلك من أهم الغرض والغرض في الأصل الهدف الذي يرمى فإن الإنسان يتوقاه وجود إصابة عينه فكان كل ما يقصده الإنسان ويسعى للوصول إليه يسمى غرضا. علما بأن العلم خير ما سعى فيه وأولى ما له العبد دعا خير ما خير ما سعي إليه سعي فيه وأولى ما له العبد دعا علما معناه لا أعلم علما أو ولا أعلم علما فهذا مصدر غائب عن فعله المخلوق بأن العلم مطلقا وهو ما يتعلم الإنسان من العلوم وقد ذكرنا أدلة ذلك خير ما سعي به خير ما يسعى إليه الإنسان والمقصود بالسعي هنا العمل له فالسعي من أصل الإسراع سعى إلى كلام معنى أسرع إليه ولكنه يطلق على المشي من قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال عمر بن الخطاب نعرف بالنظور مقصود النظور ليس مقصود أسرعوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعوا وأتوها وعليكم السكينة والوقاء. خير ما سعي به وأولى ما له العبد دعي أولى ما يدعى إليه العبد هو العلم لأنه بذلك جاء إليه نفسه كما ذكر. وأن هذا العلم معناه وعلما وعلما أن هذا العلم هو علم التركات علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء أي أنه مختص بالحديث الوارد فيه وهو شائع في أوساط أهل العلم بأنه أول علم يفقده وهو أول علم يساء كما ذكر الحديث في الأرض حتى لا يكاد يوجد ولا تثمين إذا فقد معناه لا يكاد يوجد لا يوجد من يقسم بعية تلك الملائكة. وأن زيدا خص لا محالة بما حضر خاتم الرسالة معناه علما أن زيدا هو زيد بن ثابت الأنصاري بن أبي كمال رضي الله عنه خص أي خص الله جل جلاله لا محالة معناه لا شك في ذلك ولا ريب. والمحالة ما يتمحل وهي الارتياب والشك والوهم خص لا محالة بما حضاه معه أعطاه وابتداء العطاء صاحب رسالة خاتم الرسالة هو رسول صلى الله عليه وسلم من قوله بفضله منبها أفضلكم زيد هذا الذي أحباه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه تزكية أنه زكاه في علم الفرائض وقال أفضلكم زيد وقوله بفضله منبها منبها مع منبها بناء على اتباعه والأخذ عنه أفضلكم زيد وهو من الذين حفظوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل ولاهيك المهم عنه ويكفيك ذلك من فضله ووسيلته لاهيك بمعنى ينهاك عن غيره يكفيك من غيره يكفيك ذلك من فضله. فكان هؤلاء باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فكان زيد في مذهبه هؤلاء باتباع التابعين، لأن من أراد أن يتبع سبيل الحق فزيد العلا بأن فرائض وغيره. لا سيما وقد نحاه الشافعي مع أمر هو الناظم شافعي كما في مذهبه، ولا سيما وقد نحاه أن يتبع مذهب زيد ونحاه يقول ما قصده الإمام الشافعي وهو بعض الله محمد بن إدريس الشافعي بن المطلب بن عبد المناف الذين يتبعون ما يذكرون عن غازته في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاك فيه القول عن إيجازي، فهاك معناه الفرق، وهذا اسم جدي فيه أي في مذهب زيد. القول عن إيجازي، والإيجاز معناه أن يكون المعنى أكثر من اللفظ، ولدينا في التعبير ثلاثة احتمالات: أن يكون اللفظ أكثر من المعنى وهذا يسمى الإتمام، وأن يكون اللفظ على قدر المعنى وهذا يسمى مساواة، وأن يكون اللفظ أقل من المعنى وهذا يسمى إيجازي. ولذلك من أبواب غرور من أبواب علم المعاني الإجاز، من أبواب علم المعاني الإجاز والمساواة والإقرار. الإجاز أن يكون له أقل من المعنى، والمساواة أن يكون مساوية له، والإقرار أن يكون أكثر منه، وكل ذلك يحكم به مقام معين. والعرب قديما يمثلون الإجاز بقوله القتل أو غير القتل، ومن إذا قتل علما أنه سيقتل فسينهى ذلك عن قتل عليه. لكن جاء القرآن بأوجز من ذلك وأنبع، فقال الله تعالى: ولكم بالقصاص حياة، فجعل الحياة مضروبة بالقصاص لأنه قتل، لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل وإذا قتل سيفتري عن قتله فلا يقتل أصلا. ويمثلون المساواة بقول السموع لمعادها، وننكر إنشئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، فإن هذا البيت لا تستطيعه كلمة إلا ذهبت ما يقابلها من المعنى. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، لكن وجدنا في القرآن ما هو أحسن من ذلك، وهو قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه لآية مساوية للمعنى تماما، وهي أحسن وأبلغ. والإيجاز مطلوب في التبرير للعقلاء والأذكياء، والمساواة مطلوبة في الوعظ والتنبيه، والإطلاق مطلوب بما يتعلق بالإقناع والمجابة. فالإطلاق قد يكون مقام يقتضيه من قول موسى عليه السلام حين سأله الله جل جلاله: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نعم، أطلب لأنه أنزله الله مقاما عليا، وهو سماعه لكلام ربه جل جلاله إباحا ولا تظلما. هذا مقام سامق عالي جدا يتم له جميع الخلائق، نسمع كلام الله جل جلاله إباحا ولا تظلما، فأراد أن يطيل فيه بشرف الشرف الذي شرفه الله. فكان عصر الجواب أن يكون عصر فقط، وإذا أراد زيادة المساواة أن يكون هي عصر يتيم المبتدا، فهو زاد على ذلك إضافتها على عصاي هي عصاي. ثم ذكر فوائدها: أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. والإطلاق منه ما يكون محمودا مثل ما ذكرنا هنا وهو ما كان صدقا، ومن ذلك أيضا ما يكون تفسيرا للسابق من عطف التفسير لقول الشاعر: فقد التي الأدم لراه شيء فأبقى قولها كذبا ومنع، فالكذب هو المين، وهذا عطف التفسير لا يفيد زيادة، ولكنه من باب الإطلاق كذبا ومنع، مبالغة في قوله كذبا، قال كذبا ومنع. وقد يكون الإطلاق مفسدا للمعنى، أن يعني يكون مهمة لقل يرطيه من تنبيه، ولا فضل فيها للشجاعة والنزاع وصبر الفتاة ولا لقاء شعور. أقول إن هذه الدار التي نحن فيها لا فضل فيها للشجاعة وصبر الفتاة ولا لقاء شعور، معناها لولا الموت. إذا كان الإنسان يعلم أنه لا يموت، فما مزية الشجاعة؟ لا مزية للشجاعة. ومن ذلك أيضا الصبر إذا علمنا أن ولده لا مزية لصبره، لكن زاد له كلمة وهي الندى. وهذا على قصد ما علي أن الندى إذا عرف الإنسان أن ولده مخطئ أن ما له من إهداء يقطعه له مزية. فلذلك هذا ما أمر الإثناء ملموم. فهو قال فهذا فيه القول عن إجازة، لكن الإجازة منه ما هو ملموم ومنه ما ليس ملموم كذلك. فالإجازة الملموم هو المخيم، وما سوى ذلك نحن فلهذا قال المقرر عن وصمة الإلغاز أو الإلغاز. هذا الإجاز ليس واصلاً إلى مقام اللغزي وهو خفاء، ويسمى ذلك إلغازاً على ما تجعل كلامك أنه لغز. وقد أخبر أبو داود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات، والغلطات هي الكلام الذي هو بمثابة الغاز لا يفهمه الناس إلا بصعوبة، أو مضرعاً من قصمة الإلغازي أي ليس من الألغاز التي فيها رموز و قضايا تسأل فتح فلو واضح إن شاء الله. بدأ بأسباب النغاب لأن السبب في الأصل هو الحبل الذي يوصل إلى الشيء، فلينبض بسبب إلى السماء أي بحبل إلى السماء ثم يقطع فلينظر 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 ما يبقى. والذي يؤدي إلى الشيء يسمى سببا وهو سابقا إليه. ولذلك أول ما يدرس عادة مثلا أول ما أراد ذلك المغطى فهو وقوة الصلاة، لأن الوقت سبب لوجوب الصلاة، وهو مقدم على شروطها، مقدم على أركانها، مقدم على سننها، على مندوباتها، على مشكلاتها. فكذلك هو بدأ هنا بأسباب المراه. والمراه مشتق من الإرث، وهو أن يأخذ الإنسان حق غيره. فأخذ الغير لما كان بيد غيره مطلقا يسمى إرثا. ولذلك فإن من أسماء الله تعالى أنه الوارث، فهو الذي يرث السماوات والأرض جل جلاله، فهو خير الوارث كما وصف نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يسمى الوارث لأنه ورث الأنبياء من قبله، فقد جاءه هذا الوقت الذي هو مصدق لما بين يديه من الحق، وكل ما جاء في رسالات الأنبياء السابقين أظهره الله عليه يظهره على الدين كله فيطلعه عليه. والمقصود بالميراث ما يتركه الميت بعده، وما يتركه الميت بعده إما مال وإما حقه. فالمال معناه الشيء المتنور المملوك الذي يكمل النماء والاستغلال، والحقوق الشيء المعنوي الذي للإنسان فيه نفع. الشيء المعنوي يسمى حقا ولا يسمى مالا، مثل الاسم التجاري مثلا اليوم نحن ذلك، هذا لا يسمى مالا ولكن يسمى حقا.